أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلطالما تكرر على الأسماع عطاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذلك العطاء الذي يجعل قلبه في أتم أحواله رضا عن الله، وذلك العطاء المعبر عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا كان ذلك عطاء من الله تعالى، فإنه مرتبط بأمرين بالضرورة: بأمر ظاهر وهو إصلاح الأداء حتى يحصل بقدر ما يمكن التأسي والاقتداء، والأمر الباطن ما في طي ظواهر الصلاة من التلاوة والحركات فيما يكون من حال القلب وحظه. وإذا كان ذلك إنما يتصور في أداء مشتمل على الاقتداء، فإنه بالضرورة لمشتمل ومرتبط بفؤاد وقلب لا ينقطع عن الله تعالى ولا يفوته الرجاء. من سنين حصل محاولة إحراج ذلك من كلام ابن القيم في كتاب باسم أسرار الصلاة، وكأنه لم يتم إنجازه، فاحتجنا ولا نزال محتاجين إلى تنبيه على حال في الصلاة يكون به تمام السرور الذي هو قرة العين. قال الإمام ابن القيم: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، وبيان أن أحد الذوقين مبين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. فعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين. هذا يعني أن للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل التشوف إلى جميل عطايا الإله عز وجل له. فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين، لما كان المحبون في مقام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم من الاقتداء بعض ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عطية السرور بالصلاة، ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عين المحبين، ثمرة ونتاج ولذة أرواح الموحدين، فلا تتنعم أرواحهم إلا في الصلاة، وبستان العابدين، ففي الصلاة يتنزهون ومن أحزانهم ينفكون، ولذة نفوس الخاشعين، كلما خشعوا وجدوا لذلك الخشوع لذة وحلاوة، ومحك أحوال الصادقين، ففي الصلاة تمييز تلك الأحوال وميزان أحوال السالكين، بالصلاة يزنون أحوالهم حتى ينكشف لكل منهم حقيقة سيره، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، هداهم إليها، يعني كلما ضاق بالعبد حال فلا ملجأ غير الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وعرفهم بها بأنها الدواء لعلل نفوسهم وأمراض قلوبهم، وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أهدى إليهم فعل الصلاة بمقاديرها وأحوالها، فكان ذلك أحسن الهدية على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم، بل هي عطية تكريم لأهل الإيمان، بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما. إذا كان القلب عارفا بالله فحظه أعظم الحظوظ، وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيئ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم من 5 مرات، يعني لو اعتذر أحد بما يكون من خارج النفس أو من دواخلها من منازع الغفلة ومما يشده عن ربه، فإن في الصلاة مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف، يعني لو كان يسرك الطعام ففي الصلاة أحلى ذلك الطعام، ولو كان يسرك أثير الهدايا والعطايا ففي الصلاة ذلك كله قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع. في الهامش جمع خلعة وهي خيار المال، قيل سميت بذلك لأنها تخلع قلب الناظر إليها والعطايا. ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، يعني الأكل الجميل ده يكون في كل حين ومين، أما مأدبة الصلاة فإنها متكررة كل يوم 5 مرات ولا استغناء لك عنها ولا رأي لك في التأخر عن فعلها، فأنت مأمور بها. ودعاه إليها كل يوم 5 مرات وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه ويثيبه عليه نورا خاصا. فإن الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه وسعة في رزقه ومحبة في العباد له، وإن الملائكة لتفرح وكذلك بقاع الأرض. إذا أصلحت الصلاة فكان للقلب ذلك الحظ من التنبه والالتفات والسرور، فإن ذلك ليس مختصا به، بل إن ذلك لمتعد للملائكة، تفرح الملائكة بتلك الصلاة وكذلك بقاع الأرض. الأرض التي تكون فيها هذه الصلاة تفرح بذلك. ألم ترى لما هلك فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين؟ لم تكن الأرض تفرح منهم بشيء حتى تبكي على فراقهم. وكذلك بقاع الأرض وجبالها وأشجارها وأنهارها تكون له نورا وثوابا خاصا يوم لقائه. فرح بقاع الأرض وفرح الجبال وفرح الأشجار والأنهار يكون ضربا من التكريم يراه في غده، تكون له نورا وثوابا خاصا يوم لقائه. فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه، يعني إذا أتمت صلاته سكنت آلامه ورحلت أحزانه والتأمت أفراح قلبه. يصدر المدعو من هذه المأدبة، خلص وماشي، ماشي فين؟ ده واحد تاني غير ذلك الشخص الذي ابتدأ الصلاة. قد أشبعه وأرواه، أشبعه من الطعام وأرواه من الشراب، فلم يعد به بعد ذلك الحال حاجة إلى طعام الدنيا ولا إلى شرابها، وخلع عليه بخلع القبول وأغناه. وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسخم ما ناله، فصدر من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغني. ولما كانت الجذوب متتابعة على القلوب، الجذوب جمع جذب والجذب ضد الخصب، الجذوب يعني صنوف الحرمان، القلب يعتريه صنوف النقصان والحرمان، لا على تباعد وتفاوت بل على تقارب وتتابع. ولما كانت الجذوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها، جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فترى تكرار الصلاة من رحمة الله عز وجل، لأنها تقوية القلب، لأنها منها يغتذي القلب ويبرأ ويقوى، فاحتاج كلما ناله شيء وإنه لا ناله احتاج تكرار ذلك الحال من العطاء والإغناء. جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا في صلاته، لا يزال يطلب السقيا بقلبه ظمأ إلى لطف الله عز وجل، فلم يزل في صلاته يستدعيه ويطلبه طالبا إلى من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته، لم يزل في صلاته يطلب إلى من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبته له تلك الرحمة من نبات الإيمان. فسقيا الصلاة شراب نبات الإيمان وكلاء الإحسان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، فلا يزال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره. فهذا دأب العبد أيام حياته، وفي طول عمره واقف هذا الموقف، موقف الاستطعام أن يطعمه الله عز وجل، وموقف الاستسقاء أن يسقيه الله عز وجل، وموقف الإغاثة أن يغيثه وألا يكله إلى نفسه وألا يخليه من لطفه وعفوه. فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. القحط الذي هو القلة الشديدة من الغذاء والمال والأشياء، فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة. فلم يزل العبد الذاكر في مدد لا ينقطع وعطاء لا يقل، فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك، ما دام في الذكر لم تزل أمداد الرحمة متواصلة إليه لا تنقطع ولا تضعف، فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة، فإذا غفل فاشتدت غفلته اشتد القحط الذي فيه القلب، أو غفل فوهنت غفلته، أو شك أن تناله عطية الله تعالى. فإذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتة، وسنته درداء يابسة، وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالسمائم. فإذا تمكنت الغفلة منه فانتبه في أي ساعة يكون ذلك منك، في أي حال، بأي سبب. فإذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتة. ألا ترى النص إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب، صارت أرضه خرابا ميتة وسنته درداء يابسة وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب، لم تزل تلك الشهوات تعصف به، لم تزل تشغله وتؤلمه، وعن الله عز وجل تقطعه، وعن لطف الله عز وجل تمنعه، فيأكله الله إلى نفسه ويعامله لا بلطفه بل بعمله، فتصير أرضه بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة، فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار، والعياذ بالله تعالى. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء، فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة، فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد إليك وانكسر، فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان الشجرة البيضة دي قطع تلك الشجرة، ارحل بقى من الدنيا مش عاوزينك، وجعلها وقودا للنار. فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان، ومادتها من رطوبة القلب وريه، فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، وإذا يبس القلب تعطلت الأوصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية، والله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه مطلوبة منها، خلقت لأجلها وهيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام: أحدها من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر الله بأرباح تجارة وباع نفسه له بأرباح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. وهذا رجل عرف نعمة الله فيما خلق له من الجوارح، ما أنعم عليه من الآلاء والنعم، فقام بعبوديته ظاهرا وباطنا، واستعمل جوارحه في طاعة ربه، وحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشينه عنده. والثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له، بل حبسها على المخالفات والمعاصي ولم يطلقها، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه وجزيل ثوابه، وحصل على سخطه وأليم عقابه. والثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة، فهذا أيضا خاسر بائر أعظم خسارة من الذي قبله، فإن العبد إنما خلق العبادة والطاعة إلا للبطالة. وأبغض الخلق إلى الله تعالى البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، بل هو كل على الدنيا والدين، بل لو سعى للدنيا ولم يسعى الآخرة كان مذموما مخذولا، فكيف إذا عطل الأمرين. وإن امرأ يسعى لدنياه دائما ويذهل عن أخراه لا شك خاسر، والعياذ بالله تعالى. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.